بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من منظومة التائية في الآداب والعلم للناظم بإسحاق الإلبيري رحمه الله رحمة واسعة. وكان آخر ما وقفنا عليه في قوله: وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذ سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى وابن متى. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت.
نعم، من وصايا الإلبيري رحمه الله لأبي بكر أنه أوصى بوصية عظيمة، وهي اللجوء إلى الله جل وعلا. قال: ولازم بابه، الضمير هنا يعود إلى الله، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. قد يغلق على الإنسان الباب بسبب الذنوب والمعاصي، لكن هل يترك الإنسان قرع الباب أم يستمر؟ يستمر. يقول ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: إذا رأيت الباب مسدودا في وجهك فاقنع بالوقوف خارج الدار مستقبلا الباب سائلا مستعطيا، فعسى، أي فعسى أن يفتح لك. قال: ولكن لا تولي ظهرك وتقول: ما حيلتي وقد سد الباب دوني. لا تقول هذا الأمر، استمر. ولذلك جاء في الأحاديث النهي عن الاستعجال في الدعاء، أن يقول العبد: دعوت دعوت فلم يستجب لي. فكونك تقرع الباب، باب الرحمن تبارك وتعالى، وأنت مستمر في اللجوء إليه، هذا بحد ذاته عبادة، هذا بحد ذاته عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا. فلا تستعجل. ولكن الإنسان إذا رأى الباب موصدا في وجهه، فهنا يراجع نفسه وينظر في عمله وفي تقصيره، فلعل ذنبا من الذنوب هو سبب هذا الإغلاق، لعل مظلمة من المظالم هي سبب لهذا الإغلاق. ولازم بابه قرعا، انظر إلى قوله ولازم، معنى ذلك استمر، لا تنقطع، لأن الملازمة هي الاستمرار، هي الديمومة. والله تبارك وتعالى رحيم بعباده، لا يرد محتاجا، لا يرد محتاجا ولا يصد طالبا سبحانه. قال: وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. هذه وصية أخرى بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قال: والذاكرين الله إيش؟ كثيرا. انظر كلمة كثيرا، الإكثار من ذكر الله. وكان أكثر الناس ذكرا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ويذكر الله جل وعلا على جميع أحواله، وكان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. وجاء في بعض الروايات يقول: استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. فالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى أمر مطلوب، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لسانك رطبا بذكر الله لا يجف، لأن خلاف الرطب الجاف، ومعنى ذلك كثير الذكر. ولو أن الإنسان حرص على الأذكار النبوية الواردة في يومه وليلته لعد بإذن الله من الذاكرين الله كثيرا. إذا كان إذا استيقظ من نومه قال دعاء الاستيقاظ، ثم دعاء الذهاب إلى المسجد، ثم في إذا انتهى من الصلاة قرأ الأذكار الواردة، ثم أذكار الصباح، ثم إذا خرج من منزله أو دخل وإذا أخذ شيئا قال بسم الله، وهكذا يذكر الله في صلاة الضحى، ويذكر الله بعد الصلوات المكتوبات وفي أذكار المساء وقبل النوم، فهو في ذكر إلى ذكر، من ذكر إلى ذكر. قال: لتذكر في السماء إذا ذكرت، يعني إذا كنت من المكثرين من ذكر الله تبارك وتعالى فإنك تذكر بالسماء. في السماء بماذا تذكر؟ في السماء تذكر بالثناء الطيب، ولذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في ملأ، أو قال: ذكرته في نفسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى، هذا من فوائد ذكر الله تبارك وتعالى. قال: ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت، يعني كم من صغير قد مات، لا تقل لا زال في العمر بقية، لأنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، ما تدري. والشيء الغائب عنا هو الأجل الذي لا نعرف، كم من أناس فارقناهم وهم في قوتهم وفي عنفوان شبابهم، وبعضهم مات وهو في الصبا صغيرا. فالإنسان لا ينبغي له أن يكون طويل الأمل. قال: وفكر كم صغير قد دفنت. يقول أبو العتاهية الزاهد: لا صغير يبقى على حادث الدهر، ألا لا وليس ينجو كبير، كيف نرجو الخلود أو نطمع العيش، وأبيات سالفين القبور. إذن لا بد للإنسان أن يحرص فيما يحرص عليه الإكثار من ذكر الله والتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع العبادات، لأن هذا الذخر الذي يدخره للآخرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مما هو كالإجماع بين العلماء، مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره، أن ملازمة ذكر الله تبارك وتعالى دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة، أفضل ما شغل به العبد نفسه في الجملة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك، لو لفعلك قد نظرت، تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت، وفي صغري تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شخت، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكبت.
يقول البيري رحمه الله: وقل يا صاحبي بل أنت أولى، هذا يخاطب أبا بكر، يقول له: قل يا صاحبي، أي أنا، أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. هذا من تواضع الإلبيري رحمه الله ومن هضمه لنفسه، ويبين أنه ليس مبرأ من الخطأ. لكن ليس معنى أن العبد عنده شيء من التقصير أنه لا ينصح غيره. لا يمكن أن تجد إنسانا كاملا لا نقص فيه أبدا، وإن كان على الناصح أن يعتني بإصلاح نفسه. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكن كثير من الناس لا يقبل النصح إذا رأى غيره مفرطا، يقول أصلح نفسك، وهذا خطأ. اقبل النصيحة، وعلى الناصح أن يحرص على إصلاح نفسه أيضا. لكن هل يجوز لمن كان واقعا في خطأ أو في منكر ورأى غيره يقع في هذا المنكر، هل يجوز له أن ينكر عليه؟ نعم ينكر عليه، لكن لابد أن يجمع بين أمرين، بين إصلاح نفسه وبين الإنكار على غيره، بين إصلاح نفسه وبين الإنكار على غيره. فليس من شرط تغيير المنكر أن لا يكون إلا من العدل، فإن هذا قول لبعض الفرق المبتدعة. وأما ما قرره أهل السنة والجماعة أنه يجوز الإنسان أن ينكر على غيره ولو كان واقعا في ذلك، لكن يجتهد أيضا في إصلاح نفسه حتى لا يدخل في الوعيد الذي في الآية والذي في بعض النصوص. إذن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه. قال: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. يعني يقول: أنا أيضا مقصر، ولو قلت لي هذا الأمر صدقت، ولكن ليس معنى هذا أن لا تقبل مني النصح. قال: تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت. أنت تقول لي أنا مفرط، وأنت للأسف الشديد قد قطعت دهرك بالتفريط، فينبغي لك أن تحرص. والإلبيري رحمه الله معترف، ولم يدعي لنفسه كمالا، لكنه يقول لصاحبه: لا تنشغل كثيرا بنقدك للآخرين وأنت ما أصلحت نفسك. وسيتكرر هذا في كلام الناظم رحمه الله. قال: وفي صغري تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شخت. هذا دليل على أن هذا ليس ابن الإلبيري، ليس كذلك؟ يقول: وفي صغري، عندما كنت صغيرا، تخوفني المنايا. أنت تقول: انتبه الموت، يأتيك الموت، وتعظه بالموت، والآن ما تدري بحالك وقد كبرت في السن. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا تقدم به العمر فليتأمل في حاله ولينظر. يقول الإمام مالك رحمه الله: أدركت أهل العلم ببلدنا. أين بلده؟ المدينة. قال: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس، حتى يأتي لأحدهم 40 سنة اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة. وصل الإنسان إلى 40 سنة اعتزل الناس واشتغل بالقيامة، يعني اشتغل بذكر الله، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الآية. قال: وما تدري بحالك حيث شخت، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت. كنت في حال صغرك أفضل طريقا ومنهجا وسبيلا، في العبادات وفي العلم وفي نحو ذلك، فما لك؟ هذا استنكار عليه وهو استفهام استنكاري. فما لك بعد شيبك قد نكثت. الإنسان كلما تقدم في العمر كلما ازداد ركازة وسمتا وحكمة، ولكن لا يصح من الإنسان أن يكون في صغره على استقامة وعلى خير، فإذا كبر في السن ازداد بعدا أو فجورا أو فسقا أو نحو ذلك. فلا يصح أن يكون من كبار السن ما يحصل من الصبيان. ولذلك من كان كبيرا في السن كان التغليظ عليه في العقوبة في فعله للمعاصي أشد من الشاب. وهذه مسألة ذكرها أهل العلم وعليها دلائل في السنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم وشيخ زان أو أشيمط زان، كبير في السن ومع ذلك يقع في هذه الفاحشة. لماذا؟ لأنه وقد كبر سنه وعلاه الشيب ينبغي له أن ينظر في أمر آخرته وفي أمر قبره وفي لقائه بربه، ولا سيما وأن الغريزة تضعف، والنظر إلى مفارقة الدنيا ألزم له. وفي الحديث: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. لأن سن كبر السن قد حصل فيه من العقل وحصل فيه من الحكمة وحصل فيه كذلك من الخبرة ما لم يكن للشباب. وفعل المعصية يعاقب عليها الإنسان كان شابا أو كان كبيرا، لكن من كان كبيرا كان الأمر في حقه أشد، كان الأمر في حقه أشد. نعم.
وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت، ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت.
يذكر هنا الناظم الإلبيري رحمه الله شيئا من نعم الله عليه، والتحدث بنعم الله عز وجل أمر جائز ولكنه باب دقيق ويحتاج إلى فقه عميق. تحدث بنعم الله، والأصل أن الله جل وعلا قال: وأما بنعمة ربك فحدث. هذا الأصل. التحدث يقول أهل العلم هو من الشكر، من تحدث بنعم الله هذا من الشكر، وشكر الله تبارك وتعالى على نعمه سبب لزيادة النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولكن في المسألة تفصيل في شكر أو في إظهار النعمة والتحدث بالنعم، فما كان من باب إظهار فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه ومدحه جل وعلا والثناء عليه، وكان فيه بعث النفس على الطلب منه سبحانه وتعالى دون غيره، فهذا تحدث بنعمة الله محمود. هذا تحدث بنعمة الله محمود. إنسان يتحدث بنعمة الله من باب إرجاع الفضل إلى الله جل وعلا والتحدث بإحسانه سبحانه وتعالى عليه. أما ما كان المقصود من التحدث بنعم الله هو الاستطالة على الناس أو إظهار أنه أعز منهم أو أنه أكبر منهم أو استعباد القلوب أو الاستمالة له بالتعظيم حتى يعظم، فهذا مذموم، لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن مدار الأمر في التحدث بنعم الله على النية، ما نيتك حين تقول قد أنعم الله علي بكذا وكذا؟ لكننا في زماننا هذا نشكو من نكران النعم، فالناس لا تفارق الشكوى ألسنتهم. الحال صعبة، الظروف الدنيا فيها نكد، الحال فيه كذا، ما في مال، ما في، وهو لو حاول أن يعدد بعض النعم التي في جسده ما استطاع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فضلا عن أنه يذكر أو يتحدث بنعمة الله فهذا قليل إلا من رحم الله. وقد يقع بعض الناس في الكذب فينكرون النعم حتى لا يستجيب لمساعدة أحد. إذا جاءه إنسان وقال له أريد لك أو أريد منك أن تدينني بدين مثلا، قال والله الظروف صعبة ما عندي، هذا من نكران النعم. لو اعتذرت له بغير كلمة ما عندي كان الخطب أهون، لكن أن تقول ما عندي هذا من الكذب، هذا من نكران نعم الله جل وعلا عليك. فهو باب دقيق والله. وحتى لا نحرم النعم، يجوز الإنسان أن ينكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن أمر النساء وقال يكفرنا، قلنا يكفرنا بالله؟ قال لا، يكفرنا العشير، يعني تكفر الزوج. لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه أمر لقالت والله ما رأيت منك خيرا قط. هذا من كفران إيش؟ هذا من كفران النعم. قال ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت. أم دفر هي كنية الدنيا، الدنيا كنيتها أم دفر، والدفر النتن، الدفر النتن. قال ولم أشرب، يعني من نعم الله علي أني لم أشرب حمية. الحمية هي شدة الكأس، يعني الكأس إذا بلغ شدته في الإسكار وفي التأثير. قال ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت. خط في هذه الدنيا حتى وصلت إلى الثمالة، حتى سكرت منها، يعني ازددت وغرقت فيها وفي ملذاتها. ودليل أو في هذا دليل على أن أبا بكر كانت فتنته في الدنيا وفي أمر الدنيا. قال ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت. هنا يبين الإلبيري رحمه الله إن لم تكن الظروف قد تهيأت لي ولم تكن البيئة التي كنت فيها أو البلد أو الحالة التي كنت عليها لم تكن مساعدة لي في أول الأمر، فأنت قد ترعرعت في هذه النعم وعشت فيها في عصر فيه نفع ولكن لم تنتفع. ولا شك أن في هذا غبن شديد. الكثير من الناس أو بعض الناس يسعى سعيا حثيثا لطلب الهداية مع أن كل ما حوله يصده عنها، وبعض الناس يعيش في هذه النعم وفي الأسباب الميسرة له للهداية ومع ذلك يتنكب الطريق ويبتعد عنه. هذا الحجة عليه قائمة أكثر من غيره. توفرت لك سبل النجاة لكنك لم تسلك مسالكها ولم تأخذ بطريق العبودية لله جل وعلا، وتنكبت الطريق وأخذت الطرق يمنة ويسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خط لأصحابه خطا والصحابة ينظرون إليه، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قرأ قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا صراط الله وهذه سبل الشيطان. إذن إذا تهيأت للإنسان الأسباب وتنكب الطريق فإنه يكون حاله أشد من حال من لم تتيسر له الأسباب. ربما بعض الناس يحارب في دينه من أقرب الناس إليه، هذه مصيبة، يصد عن الصلاة أو المرأة تصد عن الحجاب أو غير ذلك. وبعض الناس متهيئ له أن يسلك سبيل الهداية ومع ذلك لا يقبل عليه، فلذلك يحرص العبد على أن يكون قوله في صلاته اهدنا الصراط المستقيم قولا وعملا، اهدنا الصراط المستقيم وأنت تمشي إلى الصراط المستقيم، ليس أن تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم ثم تذهب إلى ما حرم الله جل وعلا وتذهب إلى سبل المعاصي والذنوب. قال ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت. الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه، فيقول أنا ما أتيت بواد فيه ظلم، ما ظلمت، ما حصل مني الظلم، لكن أنت حللت فيه، حللت في هذا الوادي، استقريت فيه، معنى هذا كثرت منك المظالم. في هذا دليل على ما حصل لأبي بكر من الانحراف الكبير والمظالم العديدة التي حصلت منه. وهذه المظالم قد تكون في أمر الواجبات، في ترك الواجبات أو في فعل محرمات أو في غير ذلك. فهنا يذكره بنعم الله جل وعلا عليه، ويذكره أيضا بالحال التي وصل إليها. نعم.
لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ونفسك ثم لا تدمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت.
ثم أيضا لا زال يعدد عليه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على أبي بكر صاحبه، فيقول له لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. من نعمة الله جل وعلا على العبد مصاحبة العلماء، نعمة عظيمة، ولذلك ذكره الإلبيري بهذه النعمة، أنك صاحبت علماء كبار. وينبغي على الإنسان إذا صاحب الأعلام أن يأخذ من سمتهم ومن هديهم ومن أخلاقهم ومن عباداتهم ومن تقربهم إلى الله ومن همتهم ومن نشاطهم ومن اجتهادهم، يكون صاحب همة عالية، فيحرص على الاقتداء بهم. يقول بعض السلف وهو يذكر استفادته من شيخه، يقول كنا نستفيد من عبراته قبل عباراته، من عبراته قبل عباراته، وكانوا ينظرون إلى حال الإنسان العالم في سمته وفي صلاته وفي كذا، ثم يطلبون العلم عليه. لماذا؟ لأن العالم يؤثر ومصاحبته مغنم، لأن العلماء ورثة الأنبياء. يقول أحد السلف كان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يرحلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون به، فيتشبهون بابن مسعود، يرحلون. كان من يحضر مجلس الإمام أحمد في الحديث كم عددهم؟ يقال 5000 أو أكثر في بعض ما ذكر. كم الذين يكتبون الحديث؟ 500، والبقية يتعلمون منه الهدي والسمت. ولذلك من نعم الله جل وعلا على العبد أن يوفقه لحضور مجالس العلم، ليس فقط لتقييد المسائل أو الدلائل أو الفوائد، بل أيضا لمعرفة أخلاق العالم. كم رأينا من العلماء في مجالسه من يسأل الأسئلة الكثيرة ويقول لا أدري. كيف تؤثر هذه في نفسك وأنت طالب علم؟ لا شك مؤثرة في نفسك. ربما العالم يسأل عن السؤال وأنت في داخلك تزور الإجابة، يعني تفكر في الإجابة، وإذ بالعالم يقول لا أدري فتحتقر نفسك. العالم يقول لا أدري وأنا أريد أن أجيب، فلا شك أن هذا فيه تربية. إذا زجرك العالم في مجلسه في هذا تربية لك، إذا أحرجك في هذا تربية لك، إذا رأيت طريقة الإجابة له على الأسئلة في هذا تربية لك. إذن هذه المجالس استفاد منها. ولذلك قال إبراهيم بن حبيب لابنه وهو يوصيه، قال يا بني إيت العلماء، يا بني إيت العلماء والفقهاء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي من كثير من الحديث، فإن ذاك أحب إلي من كثير من الحديث. قال وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب وما انتبهت. ناداك الكتاب، إذا أطلق الكتاب في الأصل يراد به القرآن، ومعنى ناداك الكتاب كثير من الآيات فيها نداء، إما بفعل الأوامر وإلا أو باجتناب النواهي، فوقفت على آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا، ووقفت على كذلك الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تجب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. وبعض الناس يسمع الآيات والأحاديث والمواعظ ولكن قلبه منصرف عن ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. هذه من الغفلة الشديدة ومن الإعراض. قال ونبهك المشيب فما انتبهت، هذا أيضا يدل على أن المخاطب بهذا وصاحب للإلبيري وليس ولده. قال ونبهك المشيب، جاءك المشيب في شعرك وفي لحيتك وفي ظهر، والله جل وعلا يقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس وغيره: النذير الشيء، وجاءكم النذير أي الشيء، إن الشيء منذر للإنسان بأنه قد كبر في السن وينبغي أن ينتبه وأن يستعد. رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير. حسبك من نذير، هذا الشيب الذي يظهر في مفارق شعرك أو في لحيتك هو نور كما جاء في الحديث، لكنه نور ونذارة. الشيب نور للمؤمن ونذارة له، وجاءكم النذير. قال ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. يقبح بالفتى، الفتى ما يكون قريب من سن البلوغ أو في سن البلوغ مثلا، يقبح منه أن يفعل فعل الصغار الأطفال، يقبح منه. لكن أقبح من هذا الشيخ الكبير، وأقبح منه شيخ قد تفتى، كبر في السن. والله أرى بعض كبار السن في ما ينتشر من وسائل التواصل الاجتماعي كبير في السن وهو مع ذلك لا يفعل فعل صغار الصبيان، يفعل فعل النساء ويفعل فعل المجانين ويفعل فعل السفهاء. متى يؤوب ومتى يتوب ومتى يرجع ومتى يرعوي ومتى ينتبه ومتى يستيقظ وهو على هذه الحال؟ هذا جاءه النذير وكبر في السن وسقط حاجباه على عينيه وانحنى ظهره وهو على هذه الحال من الإعراض، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ونفسك ذم، أي ذمها، ونفسك ذم لا تذم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت. الإنسان إذا اجتهد في ذم نفسه انشغل عن غيره. إذا انشغلت بإصلاح نفسك انشغلت عن غيرك، والمصيبة أن تنشغل بغيرك عن نفسك فتكون في ضعف وفي مخالفات وفي معاصي وفي ذنوب وأنت منشغل بفلان أو فلان. هذا ربما يكون من العقوبة أيضا عليك زيادة. ولذلك يحرص الإنسان على أن يصلح نفسه. إذا أصلح نفسه استقام له أمر دينه وانشغل عن غيره، ولا ينشغل برفعة نفسه ويعرض عن إصلاحها. يقول مجاهد ابن جبر المكي رحمه الله: من أعز نفسه أذل دينه، ومن أذل نفسه أعز دينه. إذا أذللت نفسك، راقبتها، اجتهدت في إصلاحها في استقامتها، عز لك أمر الدين. ولذلك كان السلف رحمهم الله من أكثر الناس حرصا على صلاح أنفسهم ونياتهم. قيل لعبد الغني المقدسي رحمه الله وهو يحدث أصحابه من الكتاب، قالوا له: لماذا تقرأ من الكتاب؟ يعني لماذا لا تقرأ من غير كتاب من حفظك؟ فقال: أخاف العجب، أخاف العجب، ربما يقول الناس هذا يحفظ هذا كذا. فلذلك يجاهد نفسه حتى على هذا الأمر. والله تبارك وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهد نفسك يهديك الله تبارك وتعالى السبيل. ولذلك جهاد النفس أعظم من جهاد العدو الكافر، كما قرر العلماء منهم ابن القيم رحمه الله. جهاد النفس أعظم، وبعض الناس قادر على أن يجاهد العدو لكنه لا يستطيع على مجاهدة نفسه. والأصل أن الإنسان يبتدئ بنفسه، وتستقيم النفس بالاجتهاد عليها، لأن النفس لوامة والنفوس ثلاثة: نفس أمارة بالسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. والله جل وعلا قال: إن النفس لأمارة بالسوء. النفس الثانية اللوامة التي تلوم صاحبها على التقصير. إذا وصل الإنسان إلى هذه النفس، هذه نفس نافعة له: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أقسم الله جل وعلا بها، لا أقسم هنا تأكيد، يعني أقسم بالنفس اللوامة. إذن أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها إذا فرط، إذا تهاون في أمر الصلاة، كانت حازمة معه في هذا الأمر. أعظم النفوس النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس العظيمة نفس أهل الإيمان مطمئنة بطاعة الله جل وعلا مطمئنة بذكره. إذن لابد للإنسان أن يجاهد نفسه على إصلاحها. فقال ونفسك ذم لا تذمم سواها لا تنشغل بغيرك لعيب فهي أجدر من ذممت. يقول مالك بن دينار رحمه الله وهو يوصي قال إذا طلب العبد العلم ليعمل به هذا من إصلاح النفس. إذا طلب العلم العبد العلم ليعمل به كسره وإذا طلبه لغير العمل زاده فخرا. إذن المطلوب من الإنسان أن يزداد فخرا أو أن يزداد تواضعا أن يزداد تواضعا. وكلما ازداد الإنسان من العلم ازداد من التواضع. نعم.
وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أمرت ولا أطعت.
يقول وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت. في الديوان قال ولو سكت المسيء لما نطقت. يقول وأنت أحق بالتفنيد مني أي أنت أحق بإصلاح نفسك فقد صاحبت أعلاما كبارا كما ذكر. والتفنيد هنا التكذيب والتخطئة. قال ولو كنت اللبيب لما نطقت يعني لما عارضت لما حصلت منك المخالفة لو كنت عاقلا. اللبيب هو العاقل. لما نطقت بخلاف الحق ولما أعرضت عن سبيل الحق وسبيل العلم. قال ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. لأن العبرة ليست ببكاء العين وإنما بصلاح القلب وصلاح العمل. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم موافقة الظاهر والباطن. هذا لا بد منه. إذن يقول له لو بكت الدماء عيناك خوفا يعني لو أن عينك بكت دما خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. لا تعتبر نفسك قد أمنت مكر الله جل وعلا. الخوف عبادة عظيمة. الله عز وجل قال فلا تخافوا ومخافون عبادة عظيمة. وذكر الله جل وعلا في كتابه ثلاث عبادات متقاربة في المعنى وهي الخوف والخشية والرهبة. الخوف والخشية والرهبة. الخوف في الأصل هو الهروب من الأمر المكروه والرهبة هي الإمعان في الهروب والخشية الخوف بعلم. الخشية الخوف بعلم. وهذا حال المؤمن أنه مهما فعل من الطاعات أنه لا يتكل على هذا الفعل. الله عز وجل قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. لماذا خائفة؟ خائفة أن لا يتقبل منها الطاعات. الإنسان إذا فعل الطاعات وفقه الله لفعل الطاعة إذن يسأل الله جل وعلا أن يقبل منه هذه الطاعات. إذن هذا الخوف الذي يدفعك إلى طاعة الله وإلى ترك المعاصي هذا مطلوب وهو الخوف من الله جل وعلا. ولكن من الأمور المهمة التي ينبه عليها هنا أنه لا ينبغي للإنسان إذا رأى نعم الله جل وعلا عليه من نعمة العافية أو من نعمة المال أو من لا ينبغي له أن يظن أنه مستحق لهذه النعم ولا يدعوه ذلك إلى حسن ظنه بنفسه. بل يعرف قدر نعمة الله جل وعلا عليه، ويخشى أن يكون هذا استدراج. الله عز وجل قال إيش؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذا أنعم الله جل وعلا عليك بالنعم فلا تقل هذا دليل على رضا الله عني، فإنك لا تدري، ربما يكون هذا من الاستدراج. ولذلك الإنسان كلما أحدث الله له نعمة أحدث لها شكرا، وكلما حصل له من الخير كلما زاد تقربا إلى الله. لكن تزيد النعم عليك وأنت تزيد في الإعراض، هذا قد يكون من علامة الاستدراج. إذن الإنسان لا يأمن من مكر الله، فإن الأمن من مكر الله من منقصات التوحيد، من منقصات التوحيد. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كذلك من وقع في الذنب، وقع في التفريط، وقع في المعصية، لا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن صفات أولياء الله المؤمنين، قال: وأما خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون وهم أولياء الله عندهم من الطاعات ومن العبادة، قال: يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء. فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم برحمته، هذا الذي ينبغي أن يجمع به الإنسان حاله، يجمع حاله على هذين الأمرين، يخاف الذنوب ويرجو الرحمة، فيكون بين خوف ورجاء، وهما كالجناحين للطائر. لا بد للإنسان أن يكون دائما في حياته بين خوف من ذنوبه وبين رجاء برحمة الله جل وعلا، ولا يغلب جانب على آخر. على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم له تفصيل في ذلك، قال: ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت. أي كيف تأمن مكر الله وأنت عبد لله، أمرت لكنك لم تطيع الأمر ولم تنتهي عن النهي، فيحصل لك من النعم وأنت معرض، وأنت معرض عن ربك تبارك وتعالى، فلا تأمن، فلا تأمن. وقد يحصل للعبد البلاء، العبد المؤمن قد يحصل له البلاء، والدنيا دار بلاء، وينبغي له هنا أن يتفكر وأن يتأمل، لأن من البلاء على قسمين، البلاء على قسمين، منه ما هو عقوبة من الله على الذنب، ومنه ما هو لرفعة الدرجات، ومنه ما هو لرفعة الدرجات. ولذلك قال الله جل وعلا: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأما في رفعة الدرجات فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله جل وعلا في جسده أو في ماله أو في ولده. طيب، يقول الإنسان: كيف أعرف أن هذا البلاء عقوبة أو أنه لرفعة الدرجات؟ يقال له: انظر في حالك، فإن كنت سريعا إلى طاعة الله، بعيدا عن معصية الله، مقبلا على النوافل، بعيدا عن أمور المذمات والفسق ونحو ذلك، فيرجى بإذن الله أن يكون هذا من رفعة الدرجات. وأما إن كنت مقصرا في حق الله جل وعلا، مضيعا للفرائض متهاونا فيها، فيكون هذا من باب العقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت، رجعت القهقر وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت.
يقول هنا: فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، حصل منك من الذنوب الكثير ولست تخشى بسبب جهلك، ومن الجهل كما ذكرنا سابقا ما هو إعراض، ليس عدم المعرفة، معرفة العلم، ما هو إعراض. قال: ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، تحملت كثير من الذنوب والخطايا حتى ثقلت، ومع ذلك بسبب جهلك ما تخاف أن يكون الميزان خفيفا من الأعمال الصالحة، والله جل وعلا قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذا الميزان الذي يوزن عليه العمل ويوزن عليه العامل وتوزن عليه صحف الأعمال. العبرة ليست بكبر الإنسان في جسمه ولا بشكله، ولا فإنه قد جاء في الحديث: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولما كشفت الريح عن ساقي ابن مسعود رضي الله عنه وكان نحيلا، فضحك بعض الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد، لعمله، وهو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فيقول: ثقلت من الذنوب، كثرت الذنوب، والذنب يتلوه الذنب، وران على القلب هذا الأمر، ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، لأن المعاصي يا إخوة ظلمة في القلب وممحقة للرزق، هي ممحقة لبركة العمر، وممحقة لبركة الرزق، وممحقة لبركة العلم، وممحقة لبركة العمل. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن العبد ليعمل الذنب فما يزال كئيبا. دائما الذنوب ترتبط بالكآبة والهم والغم والحزن. فقال: فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. هذا من الغفلة الشديدة التي تصيب الإنسان، يقول: فلان واقع في معصية كذا، فلان في، أنت ما رحمت نفسك، انظر إلى نفسك، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إذن نفسك أولى من غيرك، ومن شغلته نفسه عن الناس انشغل بها عنهم. لكن من الحرمان أن يكون الإنسان مفرطا ويتشاغل بالناس وهو مفرط، وإلا فإن العبد معرض للمعاصي، تحصل للعبد مهما كان يحصل له من المعاصي، وفي الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن أن يتشاغل بالناس عن نفسه لا يصلح نفسه، فهذا والله من الغفلة الشديدة. قال بعد ذلك: رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. القهقرة هي الرجوع للخلف، قد رجع القهقرة إذا رجع للخلف. قد جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أنه رجع القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، رجع الخلف. قال: رجعت القهقرى وخبطت عشوى. خبطت عشوى هذا مثل يقال لمن يصيب مرة ويخطئ مرة ويتكرر منه هذا الأمر، وهي في الأصل أن العشواء هي الناقة التي بعينيها سوء، يعني فيها عمش، فهي تعشو يعني لا تبصر ليلا، فربما جاءت على الشوك وجاءت على الأحجار وجاءت على كذا. هذا حال من يخبط خبط عشواء في حياته، معنى ذلك أنه لا يتأمل ولا ينظر ولا يسير بخطى صحيحة، إنما يخبط خبط عشواء. إذن هذا الذي حاله هو ما ذكره الإلبيري على صاحبه، يقول: رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، يعني لم تكن في مشيك سديدا ولا متأنيا ولا حريصا، ولو أنك وصلت وعرفت قدر العلم وقدر أهله لما رجعت إلى هذه الحالة التي أنت فيها، لأن من عرف لذة العلم والفقه في الدين والمذاكرة والحديث لما تركه. وهذه المسألة مهمة، وهي الثبات على طلب العلم. العلم عبادة، ليس كذلك؟ الله جل وعلا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهي من أجل العبادات. إذن أنت في طلب العلم حتى توسد في قبرك، حتى تموت تستمر على طلب العلم. ليس المراد من العلم أن يشار إليك بالبنان، قال هذا عالم، قد هدية فاسدة إذا كانت هذه نيته، لكن العلم أنك مستمر في رفع الجهل عن نفسك وفي تحقيق العبودية لله جل وعلا. فإذا لابد من الثبات على هذا الطريق، لأن القلوب متقلبة والدنيا متزينة والعوارض كثيرة والمشاغل لا تنتهي والأعمال لا تنقضي، وإذا كلما أردت أن تطلب العلم جاءتك أشغال لن ينتهي شغلك، ينتهي الشغل بقبض الروح، هناك لا شغل لا عمل. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يتشاغل عن هذا الفضل العظيم وهذه المنزلة الرفيعة، هي سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن ما علاج عدم الثبات على طريق العلم؟ علاج ذلك أولا بمعرفة فضل العلم، اقرأ في فضل العلم، انظر في فضل العلم، تأمل في النصوص الواردة في فضل العلم وفي فضل العلماء. وثانيا أن تهيئ نفسك على الصبر في تحصيله، فلا بد من الصبر في طلب العلم، لا ينال العلم براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير. وثالثا النظر في تراجم العلماء من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا، وكيف أنهم تحملوا الأعباء الكثيرة في سبيل الاستفادة والطلب، ارتحلوا، بعضهم يرتحل شهر ليسمع حديثا واحدا، وبعضهم يرتحل سنوات، يأتي وابنه في سن الشباب، وربما ترك زوجته وهي حامل، يتحمل في ذلك لأجل طلب العلم. طافوا الدنيا وسافروا الأسفار، وبعضهم سافر مسافات كبيرة بقدمه، كل ذلك لأجل طلب العلم. هذا من القراءة في هذه التراجم من وسائل الثبات، من وسائل الثبات. جاء عن فيما أذكر عن عبيد بن يعيش أنه قال: ما أكلت العشاء منذ 30 سنة كانت تطعمني أختي، وهو يقرأ في العلم. ويقول ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب إيش المشهور، كتاب الفنون، قيل كتاب الفنون هذا في 600 مجلد أو في 800، قال: ما كنت آكل الخبز، لأن الخبز يأخذ عليه وقت في المضغ، ولكن كانوا يذروا له الخبز أو الشعير ويبلعه ويشرب الماء. هذه همة عالية. انظروا وقارنوا، انظر في هذه الهمم وقارن في الحال التي نحن فيها من الكسل مع كثرة النعم. فإذا لابد للإنسان أن يكون كما قيل تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوى ولا يتغير، لا يتغير القلب، استمر على الثبات على طلب العلم. ومهما جاءت الأشياء التي تمنع الموانع تجاوزها واستمر في طلب العلم، ولا يضرك قلة السالكين لهذا الباب، ولا تغتر بكثرة الهالكين. نعم. قال: ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت. لو وافيت ربك إلى قيت ربك وتظن نفسك أنك دون ذنب ونوقشت الحساب عذبت. الأصل أن جميع الناس يحاسبون يوم القيامة إلا فئة، هؤلاء يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب، وما جاء في حديث من عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، من هم؟ لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أحسنتم، وعلى ربهم يتوكلون بدون جائزة. طيب، ومع كل 70,000 70,000 جاء في الحديث، هذه نعمة من الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. هؤلاء مستثنون من الحساب، لكن الحساب على نوعين. أما حساب المؤمن فهو عرض، حساب عرض، هذا يخص المؤمن، يسأل عن العمل، عن العلم، عن النعم أو نحو ذلك، فيجيب العبد، وإذا عرضت ذنوبه أقر بها وسترها الله تبارك وتعالى عليه وغفر له. أما الذي يناقش الحساب فهذا حال الكافر أو بعض من أراد الله جل وعلا من عصاة الموحدين، فإن هذا الحساب حساب مناقشة، فيه نقاش له. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في من هذا حاله، قال: من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك. لكن المؤمن لا يناقش الحساب، فالله جل وعلا قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حساب اليسير هذا لأهل الإيمان. إذن يقول الناظم الإلبيري لصاحبه: ولو وفيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت، فتهيأ لذلك اليوم الذي لا بد أنك موافيه. نعم.
ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت.
طيب، نختصر إن شاء الله ونكتفي بس عشان ما نطيل على الإخوة، أو نكمل في صمت رهيب يعني. طيب، قال: ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم به أو أن تقوم بما حملت. هنا يوضح الناظم رحمه الله أن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي الحديث القدسي قال ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. لكن يقول: ولكن عسير أن تقوم بما حملت، يعني عسير عليك أن تقوم بما افترضه الله جل وعلا عليك على وجه التمام والكمال. لن تستطيع أن تقوم بجميع الواجبات والمفروضات والسنن، ولا أن تشكر الله تبارك وتعالى على جميع النعم. ولذلك جاء في الحديث: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيع. أعلى المراتب الناس في هذه الحال على ثلاثة أحوال: الناس في هذا الأمر على ثلاثة أحوال: أهل الاستقامة، وهذا أعظم الأحوال التي يكون عليها العبد، فإذا استمر في استقامته حتى مماته. فيقول ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة دوام الاستقامة، أعظم كرامة يعطاها العبد أن يستمر على الاستقامة حتى يتوفاه الله. المرتبة التي دون هذه المرتبة مرتبة المقاربة، يحاول يجتهد يخفق مرة ويقوم مرة لكنه ما زال مستمر، هذه مرتبة المقاربة. ولذلك جاء في الحديث: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، هذا المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة وهي أدنى المراتب، وهي مرتبة التفريط والإضاعة، التفريط والإضاعة. ويحرص الإنسان لا شك على مرتبة الاستقامة، ولكن إن ضعف عنها فلا يخرج عن المقاربة والسداد، لا يخرج عن المقاربة والسداد. قال: ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، أي جئت فردا يوم القيامة كما قال ربنا جل وعلا: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يأتي الإنسان لوحده، أقرب الناس إليك لا تنتفع منه، ابنك ما تنتفع منه، تعبت عليه، ربيته، اجتهدت معه، الزوجة الحميمة التي معك ما تنتفع منها. يوم يفر المرء وأمه وصاحبته، إذن يفر من الجميع، ما يستفيد منهم ولا يستفيدون منه، نفسي نفسي. لذلك اجتهد على أن يكون عندك عمل، فتدخل في قول الله جل وعلا: وتلك الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. والدخول بفضل الله جل وعلا وبرحمته كما في الحديث، لكن تحرص على العمل، السبب الذي يكون سببا في نجاتك بين يدي الله جل وعلا. تأتي لوحدك، الجميع يفارقك. قال: وأبصرت المنازل فيه شتى، في أهوال يوم القيامة الناس لهم منازل عالية، هؤلاء يشربون من الحوض، وهؤلاء تثقل بهم الموازين، وهؤلاء يعطون الصحف بأيمانهم، وأنت متحسر في ذاك اليوم تندم. يقول الناظم: لأعظمت الندامة فيه لهفا، أي بقوة وبشدة، على ما في حياتك قد أضعت. الله جل وعلا قال عن من هذا حاله: يا ليتني قدمت لحياتي. لكن الندم على حالين: ندم نافع وندم لا ينفع. أما الندم النافع فهو ما كان في الدنيا، لأن الندم هو من التوبة والانكسار والرجوع إلى الله جل وعلا والذل والافتقار، هذا ندم نافع، لأن الله إذا أراد بعبده خيرا فتح له هذه الأبواب، أبواب التوبة والانكسار والندم. وندم لا ينفع وهو ما بعد الموت، قال رب ارجعون، لا يرجع، يا ليتني قدمت لحياتي، لن يقدم لحياته. ذاك اليوم جزاء ولا عمل، كما أن الدنيا عمل ولا حساب. إذن إذا وفق الله جل وعلا العبد على مراجعة نفسه والندم في الدنيا فقد وفقه إلى أمر عظيم. الإنسان قد يعصي الله جل وعلا وتكون هذه المعصية سببا لدخوله الجنة، كما قال بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة، وإنه ليعمل الحسنة فيدخل بها النار. يعمل الذنب يدخل به الجنة، لماذا؟ لأنه أعقب الذنب بتوبة واستغفار وانكسار ولجوء، وحصل له من العبادات الكثيرة ما لم يحصل لبعض الصالحين بسبب الذنب الذي حصل منه. إذن كان هذا السبب أو هذا الذنب سببا لدخوله الجنة، ورب حسنة فعلها كانت سببا لدخوله النار. لماذا؟ لأن ربما كانت رياء أو عجبا أو غير ذلك، فتحمل آثامها لم يستفد منها. لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. نعم، نقف على هذا إن شاء الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.